ومن تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المسمى تفسير القرآن الكريم. لعلكم تذكرون الآية التي تكلمنا حول تفسيرها بالأمس، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله، لا تعملوا بعض الإسلام وتتركوا بعضه، وإنما كل الإسلام. هذا معنى قوله ادخلوا في السلم كافة. ثم نهانا ربنا سبحانه وتعالى ألا نتبع خطوات الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين كما قال الله عز وجل. ولذلك من فوائد الآية، من فوائد هذه الآية، أننا نقوم بجميع أوامر الإسلام، كل ما أمر الله به ننفذه، كل ما نهى الله عنه نجتنبه، ولا نتبع خطوات الشيطان. فعندنا أمر ونهي، أمر ونهي. الأمر نأخذ بالإسلام كله، لا نأخذ بعضه ونترك بعضه، وإنما الإسلام كله. والنهي لا نتبع خطوات الشيطان، لا نسير وراء عدونا إبليس، لأن الله سماه عدوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن اتباع خطوات الشيطان. لماذا؟ لأنه عدو، وقال اتخذوه عدوا. وليس هناك رجل عاقل يتبع عدوه. وإذا كان الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر وكان عدوا لنا، فليس من العقل فضلا عن مقتضى الإيمان أن يتابعه الإنسان في خطواته. وخطوات الشيطان ما هي؟ ما هي خطوات الشيطان؟ بينها الله عز وجل: يأمر بالفحشاء. خطوات الشيطان ما هي؟ أنه يأمر بالفحشاء. ما هي الفحشاء؟ عظائم الذنوب، أكبر الذنوب مثل الزنا والخمر وما أشبه ذلك. فمن خطوات الشيطان أنه يأمر بالفحشاء، معنى الفحشاء عظائم الذنوب. وأيضا الشيطان يأمر بالمنكر. ما هو المنكر؟ ما هو الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ الفحشاء عظائم الذنوب، كبائر الذنوب، والمنكر ما دون الكبائر من المعاصي. لكن كل معصية فهي من خطوات الشيطان، كل معصية فهي من خطوات الشيطان، سواء كانت تلك المعصية من فعل المحظور أو ترك المأمور، فإنها من خطوات الشيطان. لكن هناك أشياء بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من فعل الشيطان، ونص عليها بعينها، يعني من فعل الشيطان ونص عليها بعينها. ما هي؟ ما هي خطوات الشيطان التي نص عليها الرسول بعينها؟ قال: هذه من خطوات الشيطان. الأكل بالشمال، الأكل بالشمال من خطوات الشيطان، يعني لا يأكل بالشمال المؤمن، لا يأكل بالشمال، وإنما يأكل باليمين لأنه من أصحاب اليمين. الشيطان يأكل بالشمال، هذه نص الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه من اتباع خطوات الشيطان، وأنها من فعل الشيطان. وأيضا الشرب بالشمال، والأخذ بالشمال، والإعطاء بالشمال، كأن ليس له يد يمنى، كأنه ليس له يد يمنى. هذه اليد اليمنى للطيبات، هذه الشمال للخبائث والقاذورات. لكن الشيطان يستعمل الشمال في الأكل والشرب والأخذ. حتى أعظم الكتب وهو كلام الله عز وجل تجده يأخذ المصحف بالشمال ويرده بالشمال. هذه نص الرسول عليه الصلاة والسلام أنها من اتباع خطوات الشيطان. وكذلك الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فهذه المنصوص عليها بعينها واضحة، وغير المنصوص عليها يقال فيها كل معصية فهي من خطوات الشيطان. كل شيء يضرك إذا فعلته فهو من خطوات الشيطان. لو استعملت الدخان هذا من خطوات الشيطان، لو استعملت أي شيء يضرك فهو من خطوات الشيطان، لو عملت شيئا أمرك الله أو أمرك الرسول بتركه فهو من خطوات الشيطان. ولذا ما دام أن الله حرمنا من اتباع خطوات الشيطان أيضا نستفيد من هذه الآية تحريم التشبه بالكفار، لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان. الكفار جنود الشيطان، الكفار هم جنود الشيطان، ولذلك هم يتبعون خطوات الشيطان، ولذلك لا نوافقهم ولا نتشبه بهم. لماذا؟ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. فيه منكر أكبر من الكفر؟ لا، أكبر المنكرات هو الكفر. ولذلك الكفار هم الذين يتبعون خطوات الشيطان. وأيضا نستفيد من هذه الآية التي قال الله عز وجل: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. شدة عداوة الشيطان لبني آدم. الخلاف بيننا وبين الشيطان إخوان عقيدة، في العقيدة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أنه عدو لنا، فشدة عداوته لنا لابد أن يكون أيضا عندنا شدة عداوة للشيطان، ولذلك نبغضه لا نطيعه، ودائما نتعوذ بالله منه، لأن الله يقول إنه لكم عدو، عدو فقط ولا عدو مبين. ما معنى مبين؟ يعني يظهر العداوة، مظهر العداوة ما هو مخفيها، يظهر العداوة. وأيضا من فوائد الآية لا تتبعوا خطوات الشيطان أنه لا يمكن، مستحيل أن يأمرنا الشيطان بخير أبدا، لا يمكن أن يأمرك الشيطان بخير أبدا، لأن عدوك يسره مساءتك ويغمه سرورك. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني استمروا حتى تموتون على عداوة الشيطان. وإذا كان الشيطان عدو فإننا أيضا نبغضه. وأيضا من الفوائد أن الله يقرن الحكم بالعلة، لأنه قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل ما هي العلة، ليش يا ربنا تمنعنا من خطوات الشيطان؟ قال: إنه لكم عدو مبين، عدوك لا تتبعه، وإنما اتبع الذي يأمرك بالخير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما آيتنا الليلة 209 من سورة البقرة، يقول الله عز وجل: انظروا إلى رحمة الله، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده يرحمهم. ولذلك يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما معنى إن زللتم؟ إن زللتم، بعض العلماء يقول إن عدلتم، وبعض العلماء يقولون إن ملتم، المعنى متقارب. الآية: وهم بربهم يعدلون، لأن العادل عن الشيء يزول عنه، العادل عن الشيء يزول عنه. والأو الذي يميل، إن زللتم الذي يزل يعني يميل. فربنا يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ما معنى البينات؟ الآيات البينات، الآيات البينات، هذا صفة لموصوف محذوف. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم الآيات البينات، وسمى الله ذلك زللا لأن في الميل والعدول عن الحق هلكة. مثل لو زل الإنسان وسقط في بئر أو سقط في حفرة أو ما إلى ذلك، هذا زلل، يعني أنه مال عن الطريق الصحيح، لا شيء فيه سليم، لكن الإنسان قد يميل فيسقط في خطر. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا جواب الشرط. والمراد بالعلم أن نحذر ممن له العزة. ما معنى العزيز؟ ما معنى اعلموا أن الله عزيز؟ ما معنى العزيز؟ العزيز له ثلاثة معاني: عز قدرة، وعزة قهر، وعزة امتناع. عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع، وكلها لله عز وجل. عزة القدر، الله عز وجل عظيم القدر. يعني مثلا نقول لبني الإنسان هذا له قدر، لكن فلان قدره أكثر، فلان له قدر أكثر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عظيم القدر. لا نقدر عظمة الله عز وجل. هل نتصور عظمة الله عز وجل؟ عظيمة. السماوات هذه عظيمة، الله أعظم منها. الجبال هذه عظيمة، الله سبحانه وتعالى أعظم منها. ولذلك يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. انظر عظمة الله ماذا يقول: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. مساحة الأرض، هل نعرف مساحة الأرض أين تنتهي؟ هل نعرف مساحة هذه السماوات أين تنتهي؟ هذه في كف الرحمن يوم القيامة كأنها حبة شعيرة، مثل حبة الشعيرة التي في كفنا نحن. ولذلك يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق الأرض والسماوات وسخرها لك يا ابن آدم تستفيد منها، لكن يوم القيامة إذا انتهى ابن آدم من هذه الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يغير هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال. فربنا سبحانه وتعالى العزيز، والعزيز له ثلاث معان: عزة قدر، نعم عزة قدر الله عز وجل، لكن فيه عزة القهر. ما معنى عزة القهر؟ ما أحد يغلب الله، الله سبحانه وتعالى غالب وغيره مغلوب، لا يغلبه شيء. وهذه أظهر معانيها كثير في القرآن الكريم، فيها إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز يعني لا يستطيع أحد أن يغلبه مهما كانت قوته. طيب، المعنى الثالث: نحن قلنا عزة قدر، وعزة قهر، وعزة امتناع، أنه يمتنع أن يناله السوء. مستحيل، مستحيل أنه يناله سوء ربنا سبحانه وتعالى. مأخوذ من قوله، بعض الناس يقول هذه أرض عزاز، أي قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام. عزيز حكيم ذو الحكم والحكمة، هو الذي يحكم بين الناس وله الحكمة. فهذه الآية يسيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن ملتم على الحق ربنا لا يحتاج إليكم، ربنا غني عنكم، ربنا عزيز حكيم. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا في هذه الآية رحمته ومغفرته سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه. فالذي نستفيد من هذه الآية الوعيد، الله يتوعد من زل بعد قيام الحجة عليه، قامت الحجة عليك، عرفت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، هو الذي رزقك، أرسل إليك الكتاب، أرسل إليك أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، قامت عليك الحجة، ليس لك حجة. ولذلك هذا وعيد شديد، الله يحذرك: انتبه يا عبدي، عد إلى الله، ارجع إلى الله. ولذلك يقول: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. لكن من أين يأتي الوعيد؟ من قوله تعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هذا الوعيد، الوعيد يحذر، يخوف ربنا سبحانه وتعالى لأننا عرفنا إن من معاني العزة الغلبة والقهر والحكمة تنزيل الشيء في مواضعه، فإذا كان هناك غلبة وحكمة فالمعنى أنه سينزل بكم ما تتبين به عزته، لأن هذا هو مقتضى حكمته. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من عزته كيف نصر المسلمين وعددهم قليل، عدد المسلمين في أول معركة من معارك الإسلام وهي في شهر رمضان، في 17 من شهر رمضان، معركة بدر، كيف انتصر المسلمون وعددهم 300 والكفار عددهم 1000؟ والكفار عندهم قوة وعندهم استعداد، وهؤلاء المسلمون ليس عندهم من الخيل إلا قليل، ولذلك ربنا نصرهم. هذا دليل عزة الله عز وجل ونصره لأوليائه. وأيضا من فوائد هذه الآية أن الله أقام البينات للعباد، يعني العباد كلهم يعرفون الآيات العظيمة في هذه الدنيا، أن الله خلقهم وأن عنده جنة وأن عنده نار. ولذلك يقول العلماء: لا تقوم الحجة على الإنسان ولا يستحق العقوبة إلا بعد قيام البينة، لقوله تعالى: من بعد ما جاءتكم البينات. ولهذا شواهد كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان لا حجة عليه حتى تقوم عليه البينة. وأيضا من فوائد هذه الآية وجوب الإيمان بأسماء الله وما تضمنته من صفات، لقوله تعالى: فاعلموا. ما هو العلم الذي نستفيد يا رب؟ علم اعتراف، وعلم إقرار، وعلم قبول، وإذعان، لأن مجرد العلم فقط لا يكفي، لا بد أن تعلم وتذعن وتعمل. ولذلك يقول الله عز وجل: فاعلموا. ولذلك العلم لا بد أن يكون إقرار ويكون قبول، يعني مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نعلم أنه رسول الله وأن الله أرسله إلى الناس وأنزل إليه القرآن، هذا نعلمه، لكن هل أقررنا به؟ نعم. هل اعترفنا به؟ نعم. هل عملنا به؟ هل عملنا بسنة رسول الله؟ نعم. لا بد أن يكون إذعان وإقرار واعتراف. أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو طالب الذي كان رئيس قريش، وكان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، ولذلك قريش كانوا يحترمونه أكثر، لا يستطيعون أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طالب عمه موجود. ولذلك لما أتوا إليه في ليلة من الليالي قالوا: يا أبا طالب، ابنك، يسمون محمد ابنك هذا سفه أحلامنا وقال كذا وقال كذا، ماذا يريد منا؟ هل يريد زواج نزوجه أجمل بنت عندنا عند العرب؟ هل يريد مال نعطيه مال؟ هل يريد أن نملكه علينا ويكون رئيسا علينا ملكناه؟ نريد أن نرتاح منه. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: انظر ماذا يقولون قومك وجماعتك وأبناء عمومتك، ماذا يقولون لك؟ هل تريد مال؟ هل تريد زوجة؟ هل تريد أن تكون ملكا عليهم؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أريد زوجة، لا أريد مال، لا أريد أن أكون ملكا عليهم، لكن أريد منهم كلمة واحدة، إن قالوا هذه الكلمة تدين يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم. قالوا: كلمة واحدة يا محمد، وألف كلمة، هات 1000 كلمة، ليست كلمة واحدة. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: لا، أجعل الآلهة إلها واحدا، عندنا 360 صنم نجعلها واحد؟ لا، هذا غير معقول. ثم قال لما أكد عليه عم: يا رجل اتركنا من هذا، نريد أن نصلح بيننا، وبين قومنا قال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركت. انظروا إلى قوة العقيدة يا إخوان، قوة العقيدة في طاعة الله، لأنه عرف الطريق الصحيح، عرف الجنة، عرف النار. الإنسان في هذه الدنيا أقصى شيء ما هو يموت، وإذا مات بعد هو كل إنسان سيموت، ولا يموت إلا في الوقت المحدد له الذي كتب له وهو في بطن أمه بعد 4 أشهر. والواحد منا في بطن أمه يكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. ما دام أن هذا كتب لك أنت استمر على طاعة الله حتى يأتيك الموت، وإذا جاءك الموت بأي طريقة المهم تموت وتذهب إلى ربك تجد عند ربك الخير، كما قال الله عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. حينما تدخل القبر تبدأ الأسئلة والمناقشة، من ربك؟ ماذا تبدأ حياة جديدة. فإن كنت عاملا بطاعة الله في هذه الدنيا يبشرونك بالخير، ويوسع لك قبرك، ينور لك قبرك، يفتح لك باب إلى الجنة. هذه هي السعادة يا إخوان، وهذه هي الحياة الحقيقية. حياتنا هذه كم يعيش الإنسان فيها؟ ولو أغنى الناس، ولو ملك، ولو رئيس، هل دائما هو سعيد؟ لا، قد يكون سعيدا في يوم من الأيام، وقد يكون متعبا في هذا اليوم من الأيام، وقد يكون مريضا في يوم من الأيام. ولذلك الدنيا كلها تعب، لكن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. وربنا أوجدنا في هذه الدنيا يختبرنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكم سنة ستعيش يا فلان؟ تعيش 200 سنة؟ لا، أنت يمكن تعيش 300 سنة ما شاء الله. لا إله إلا الله. اللهم أحينا حياة طيبة ووفقنا لطاعتك يا رب. هذه الآية المباركة يا إخوان لا بد أن نعلم ونقر ونعترف إذا بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، نذعن وننفذ. ولذلك أبو طالب كان يحب الرسول ويحميه، ولكنه لم يعترف بدعوة لم يعترف بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، ما صلى ولا صام، وإنما قال على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. فالله سبحانه وتعالى ما أراد له الخير. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطي أن يشفع له يوم القيامة، يخفف عنه العذاب، يكون عذابه يبقى على جمرتين من النار يغلي بها دماغه، نسأل الله العافية. وأيضا في هذه الآية التي تقدمت بالأمس إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، العزيز والحكيم، وإثبات ما تضمناه من صفة وهي العزة والحكم والحكمة. الحكم لمن؟ من هو الحاكم في هذه الدنيا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده في هذه الدنيا والآخرة. وأيضا كل شيء يفعله لحكمة. أما الآية الثانية قول الله الثالثة قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون؟ هذا استفهام بمعنى النفي. وينظرون ما معنى ينظرون؟ يعني ينتظرون. ماذا ينتظرون؟ أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون الذين زلوا بعدما جاءتهم البينات، جاءتهم العلامات الواضحة أن محمد رسول الله، وأن البعث سيكون، الناس يموتون ويبعثون. انظروا الآيات التي سمعناها قبل قليل، الآيات المباركات، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الآيات أنه يحيي الموتى. هذه البقرة، بقرة بني إسرائيل، لما قال الله عز وجل اضربوه ببعضها ويحيى ثم يكلمهم، من الذي يحييها؟ الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحيي الموتى، فربنا يقول هل ينتظرون هؤلاء المكذبون، ماذا ينتظرون الذين زلوا بعدما جاءتهم البينات؟ ينتظرون، ما معنى ينتظرون؟ النظر إما بالعين، وإن عديت بإلاء فهي للنظر بالعين، وإن لم تعد فهي بمعنى الانتظار. مثال المعداه بإلاء قول الله عز وجل ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يوم القيامة ما ينظر إلى الكفار، ينظر إلى المؤمنين. ولذلك يقول الله عز وجل هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله، يعني الله يأتينا بنفسه سبحانه وتعالى، هذا ظاهر الآية. ولذلك يجب المصير إليه أن الله سيأتي، الله الآن فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى ولا يحيط به شيء، الله سبحانه وتعالى فوق السماوات مستوى على عرشه لا يحيط به شيء، لكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى الأرض. وإذا أضاف الله سبحانه وتعالى شيئا إلى نفسه فإنه حقيقة، يعني هذا النزول حقيقة، كما ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا، آخر الليل الثلث الأخير من الليل الله ينزل إلى سماء الدنيا، هي سماوات سبع، ينزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع هل من سائل فأعطيه سؤلة، ونحن نيام، ربنا ينادينا ونحن نيام. يوم القيامة ربنا ينزل إلى هذه الأرض ويحاسب الخلائق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله. نأخذ قاعدة في العقيدة يا إخوان، كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو له حقيقة، ولا يمكن أن نعدل عن الظاهر إلا بدليل من عند الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه يوم القيامة ينزل في ظلل من الغمام، الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء إلى الأرض نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، في ظلل من الغمام، يعني في هنا معناها مع، يعني يأتي مصاحبا لهذه الظلل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولذلك نقول نظير ذلك، نقول جاء فلان في الجماعة الفلانية أي معهم، وإن كان هذا التنظير ليس من كل وجه، لأن فلانا يمكن أن تحيط به الجماعة لكن الله لا يحيط به شيء، كما قال الله عز وجل يوم تشقق السماء بالغمام، فالسماء يوم القيامة تتشقق لا تنشق وإنما تشقق، لماذا؟ لأنها تنبعث من كل جانب. وقيل بعض العلماء يقول إن في بمعنى الباء فتكون مثل قوله تعالى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، ولكن هذا غير صحيح لأنه مخالف لظاهر الآية. المهم ربنا يخبرنا أنه يوم القيامة ينزل في غمام. ما هو الغمام؟ ما هو الغمام؟ هو السحاب الأبيض الرقيق، لكن ليس كسحاب الدنيا، الاسم هو الاسم لكن الحقيقة غير الحقيقة، المسميات في الآخرة، وإن شاركت المسميات في الدنيا في الاسم إلا أنها تختلف، يعني مثلا الرمان في الدنيا يخالف الرمان الذي في الآخرة في الحسن والجمال والطعم واللذة وما إلى ذلك. فربنا يخبرنا في هذه الآية المباركة أن الله ينزل في ظلل من الغمام، وأيضا الملائكة تنزل، الملائكة تنزل، تأتي الملائكة محيطة بربنا سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل. ولذلك يقول بعض المفسرين رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا الآخرة كأننا ننظر إليها رأي العين، كيف ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وكيف يحاسب المخلوقات. واقرأوا تفسير بعض العلماء في سورة الفجر كما يقول الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وأيضا في حديث طويل حديث الصور: صفا صفا يعني صفا بعد صف، يعني يأتي الرب عز وجل للقضاء بين عباده، ذلك الإتيان الذي يليق بعظمته وجلاله. ولذلك يقول الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ربنا سبحانه وتعالى بين لنا أنه سينزل يوم القيامة، وأن الملائكة ينزلون، ملائكة السماء الدنيا ينزلون ويحيطون بالمخلوقات للحساب، ثم تنزل ملائكة السماء الثانية ويحيطون بهم من ورائهم، ثم تنزل ملائكة السماء الثالثة ويحيطون بهم من ورائهم، حتى يصلون إلى ملائكة السماء السابعة. ونحن عرفنا أن الملائكة عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، الشياطين خلقوا من نار، بني آدم خلقوا من طين، الملائكة خلقوا من نور، وأقواهم هم الملائكة، والملائكة خلقوا لعبادة الله عز وجل خالصة. فربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا، وتنزل الملائكة للفصل بين الخلائق. ولذلك قال الله عز وجل: هل ينظرون، يعني ماذا ينتظرون المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل الله والملائكة ويقضون بين الخلائق؟ ولذلك قال الله عز وجل: فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ما فيه عبادة، انتهى الأمر، قضي الأمر، قضي الأمر الذي ينتظرونه، إما أنهم يذهبون إلى الجنة أو يذهبون إلى النار، قضي الأمر، ما فيه خلاف. لماذا، ماذا ينتظرون؟ لا بد أن يسلموا، لا بد أن يطيعوا الله عز وجل. فما هي فوائد هذه الآية؟ هل ينظرون هؤلاء المكذبون الذين جاءتهم البينات وجاءهم صحة خبر صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاءهم الخبر أنهم يموتون ويبعثون، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر؟ انتهى الأمر، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله يرجع الأمر كله، الأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. معناها أن الناس يرجعون يوم القيامة إلى ربهم فيحاسبهم. هل تصدقون بهذا؟ أنكم ترجعون إلى الله ويحاسبكم؟ إذن اعملوا، اعملوا بطاعة الله، اتركوا طاعة الشيطان واتباع خطوات الشيطان. فما هي فوائد هذه الآية القصيرة؟ من فوائدها وعيد هؤلاء المكذبون بيوم القيامة، لأن الله قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ومن الفوائد أن الله لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لا، ما فيه عذاب عام. يعني الأمم التي قبلنا، عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة قوم شعيب، أهلكهم الله، انتهوا، نزل عليهم عذاب وأهلكهم مرة واحدة. لكن أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يهلكهم ربنا بعذاب عام، وإنما بعضهم يهلك بعض، بعضهم يهلك بعض. ولذلك من فوائد هذه الآية أن الله لا يعذب هذه الأمة بعذاب عام، لأن الله جعل وعيد المكذبين يوم القيامة، أخرهم إلى يوم القيامة. ويدل لذلك آيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة، فأجابه ربنا سبحانه وتعالى. هذه الآية تدل على شيء مهم يا إخوان، يجب أن نؤمن به: إثبات إتيان الله عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده، وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله، لا تعلم كيفيته ولا يسأل عنها كسائر صفاته. يعني الإنسان لا يسأل كيف ربنا ينزل، العلم عند الله، المهم أنه أخبرنا أنه سينزل، نحن نقول ينزل. الإمام مالك رضي الله رحمه الله سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال الإمام مالك رحمه الله؟ الاستواء غير مجهول، نعرف الاستواء، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الله أخبرنا أنه استوى على العرش، نقول استوى على العرش، كيف؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك بعض أهل البدع أهل التعطيل يقولون المراد بإتيان الله يعني إتيان أمره، الله ما يأتي، لا، أمره هو الذي يأتي. لماذا؟ هذا تحريف يا إخوان، الله يقول يأتي وهم يقول لا الله ما يأتي، هذا تحريف للكلام عن مواضعه وصرف للكلام عن ظاهره بلا دليل، إلا أدلة عقلية زعموها لا تدل على شيء. ومن فوائد الآية إثبات الملائكة، إثبات الملائكة أن فيه ملائكة وهم قوة عظيمة من قوى ربنا سبحانه وتعالى، وجنود الله لا يعلم عددهم إلا الله. وأيضاً من فوائد الآية إثبات عظمة الله عز وجل في قوله تعالى: في ظلل من الغمام، ظلل نكرة تدل على أنها ظلل عظيمة وكثيرة. ولذلك جاء في سورة الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام، يعني تثور ثوراناً بهذا الغمام العظيم من كل جانب. كل هذا مقدمة لمجيء الجبار سبحانه وتعالى، وهذا يفيد عظمة الباري سبحانه وتعالى. وأيضاً من فوائد الآية الرد على هؤلاء الذين يقولون الملائكة ليس أجسام، الملائكة ما هم أجسام، ما هم؟ يقولون نور، لا، الملائكة أجسام، خلافاً لمن زعم أن الملائكة يقولون قوى الخير، أرواح بلا أجسام. وهذا أيضاً الأدلة من القرآن والسنة تدل على أن الملائكة أجسام. كيف كان جبريل يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل؟ هذا دليل أنه جسم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما سأل جبريل أن يراه على صورته الحقيقية، رآه كم جناح له؟ 300 400، أوه 360 عدد أيام السنة، سد الأفق. الملائكة لهم أجنحة لأنهم يطيرون، مساكنهم في السماء ليطيرون، حتى الذين كلفهم الله بمراقبتنا نحن كل واحد معه ملائكة يبقون معه، وإذا انتهوا يصعدون السماء ويأتي آخرين، يأتي آخرين منهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة وهم خلق عظيم، فالملائكة أجسام. مثل هذه الروح التي فيك، هذه الروح يا أخوان هل أحد يراها؟ هذا يدل على عجز البشر، مهما وصلوا إلى العلم هذا عجز، هذه الروح جسم. ولذلك الميت إذا مات الإنسان من السنة أننا نغمض عينيه، لأنه يفتح يتابع الروح، ينظر ويتابعها. لكن هل هذه الروح كبيرة؟ يعني مثل الناموسة، وإلا مثل الطير، أو ما العلم عند الله عز وجل، لكن ملك الموت يخرج هذه الروح، وإذا أخرجها وكانت روح المؤمن توضع في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه الروح أيضا جسم يا إخوان، الملائكة أجسام، وأيضا يوم القيامة تفيدنا هذه الآية أنه ينقضي فيه كل شيء، ليس بعده شيء، ما في إلا دارين، جنة أو نار. إذا قامت القيامة ما فيه شيء إلا الجنة أو نار. فلا أمل أن يستعتب الإنسان إذا كان من أهل النار ليكون من أهل الجنة، لكنه أتى بصيغة ما لم يسمى فاعله لعظمة الأمر، يعني ما في جدال، ما في أحد يقول يا رب ردني رجعني يا رب لا أعمل صالحا، لا. ولذلك قال وقضي الأمر انتهى، كما قال الله عز وجل وغيظ الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ومن فوائد الآية المباركة أن الأمور كلها ترجع إلى الله وحده، لقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، سواء كونية أو شرعية، حتى الشرعية أمرها إلى الله، كما قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالأمور كلها مرجعها إلى الله تبارك وتعالى، الحكم بين الناس مرجعه القضاة الذين يحكمون بأمر الله عز وجل. وأيضا من فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله، يعني أنه يحدث من أفعاله ما شاء، كما قال تعالى إلا أن يأتيهم الله، وهذا مذهب السلف الصالح خلافا لأهل التحريف والتعطيل الذين ينكرون هذا النوع. وأهم شيء من فوائد الآية إثبات عظمة الله وتمام سلطانه وملكه، لقوله تعالى وإلى الله ترجع الأمور، وليس أمامنا إلا أن نعبد الله إذا كنا نريد الجنة، نخلص العبادة لله إن كنا نريد الجنة، وإن كنا نريد غير ذلك نتبع شهواتنا ورغباتنا حتى يأتينا الموت ونذهب. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام، وأن يوفقنا لطاعته سبحانه وتعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح قادة المسلمين في كل مكان، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، ووفقنا لليلة القدر لنفوز فيها بعظيم الأجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.